الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات مع حلقة جديدة من برنامجكم فقه المرأة. بدأنا في حلقات سابقة بالحديث عن صلاة النافلة، تحدثنا عن النوافل التي لا تسن فيها الجماعة. حديثنا اليوم وفي حلقات أخرى سيكون عن النوافل التي تسن فيها الجماعة. نبدأ بصلاة التراويح، وقبل أن أبدأ بصلاة التراويح أعيد وأقول صلاة النافلة هي غير الصلوات المفروضة، كل ما يزيد على الصلوات المفروضة يسمى صلاة النافلة، وهي ما رغب الشارع بفعله من غير أن يأمر به، يثاب فاعلها ولا يعاقب من يترك صلاة النافلة. النوافل التي تسن فيها الجماعة وهي صلاة التراويح، صلاة العيدين، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الاستسقاء. هذه الصلوات إن شاء الله سنتعرض لها تباعا بالتفصيل. نبدأ بصلاة التراويح. صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل، قيام رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا حري بنا أختي المشاهدة أن نحافظ على صلاة التراويح، لأنها من النوافل التي إن شاء الله إذا حافظت عليها في رمضان إن شاء الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك، لأنها تحملك على طاعة الله، تحملك على تقوى الله، على اجتناب ما نهى الله تعالى عنه. سمي قيام رمضان بصلاة التراويح لأن السلف الصالح كانوا يطيلون في صلاة القيام رمضان، ويجلسون بين كل 4 ركعات يجلسون للاستراحة، لذلك سميت بصلاة التراويح. صلاة التراويح هي سنة للرجال والنساء، لكن أحب هنا أن أقول طبعا الدليل على أنها سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الاجتماع على صلاة التراويح في المسجد بدأ من وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. مرة يذكر الصحابة خرج فصلى بهم في المسجد قيام رمضان، في اليوم الثاني اجتمع الناس أكثر فصلى بهم قيام رمضان، في الليلة الثالثة نفس الشيء، في الليلة الرابعة المسجد عج بالمصلين، لم يعد يتسع للمصلين، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حتى أذن الفجر، فخرج فصلى بهم الصبح ثم قال: أما إنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، خشي الناس أن يظنوا أنها مفروضة، لذلك لم يصليها بهم بعد ذلك الوقت جماعة، وإنما كان الناس يصلونها فرادى. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه دخل المسجد وجد الناس يصلون صلاة قيام رمضان أو ما نسميه بالتراويح، وجدهم يصلونها فرادى، بعضهم جماعة بطرف المسجد وبعضهم فرادى، فجمعهم على إمام واحد وقارئ واحد هو أبي بن كعب رضي الله عنه، وجمع النساء، جعل للنساء إماما خاصا بهن أيضا في المسجد اسمه سليمان بن أبي حثمة، وجعلها 20 ركعة، وكان ذلك بوجود الصحابة، وافق الصحابة رضوان الله عنهم على ذلك. طبعا عمر لم يكن مبتدعا في هذا، البعض يظن أن عمر رضي الله عنه قد جعل بدعة في الدين أو ابتدع في الدين ما ليس منه. عمر فعل هذا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام رمضان وصلى بهم جماعة في بعض الليالي، ولم يكمل صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة في باقي الليالي لعلة، هي خشية أن يظن الناس أنها مفروضة عليهم، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والفرائض علمت أنها 5 فقط، ولم يعد يخشى على الناس أن تظن أن قيام رمضان أو صلاة التراويح مفروضة، لذلك ما دام زال السبب فلا مانع من أن يجتمع الناس مرة أخرى لأدائها جماعة. صلاة التراويح سنة للرجال والنساء وتسمى بقيام رمضان، وسميت بالتراويح بسبب الجلوس بعد كل 4 ركعات للاستراحة. كيف هي صلاة التراويح؟ بداية صلاة التراويح يبدأ وقتها بعد دخول وقت العشاء، بعد أن يؤذن المؤذن للعشاء، ويستمر وقتها إلى أذان الفجر. فإذا لم يستطع أن يصليها في أول الليل وصلاها بعد منتصف الليل قبل أذان الفجر صلاته جائزة ولا غبار في ذلك. الأصل في صلاة التراويح أن تصلى ركعتين ركعتين، أي مثنى مثنى. عند الشافعية لا يجوز أن تصلى 4 ركعات متصلة، بينما عند الحنفية يجوز أن تصلى 4 ركعات متصلة. كيفية صلاة التراويح؟ يبدأ وقتها بعد دخول وقت العشاء ويمتد حتى طلوع الفجر. صلاة التراويح 20 ركعة. يستحب في صلاة التراويح أن تصلى جماعة في المسجد، وتصح أن تصلى جماعة أو فرادى في البيت. يستحب في صلاة التراويح أن تصلى مثنى مثنى، ويصح أن تصلى أربعا أربعا عند الحنفية. ينوي من يريد صلاة التراويح: نويت أن أصلي التراويح أو قيام رمضان. طبعا هذه النية ينويها في قلبه، لا يشترط أن يتلفظ بها، إن تلفظ بها فلا بأس، هو أفضل. يقول: نويت أن أصلي قيام رمضان، أو نويت أن أصلي صلاة التراويح، والسنة أن تكون جماعة في المسجد، وإن لم يفعل فلا بأس أن يصليها إما جماعة في البيت وما شابه في الشركة في أي مكان ينتقيه المصلون، ويمكن أن يصليها منفردا وحده. لكن هنا أحب أن أؤكد على نقطة هي أهمية صلاة الجماعة لصلاة العشاء. يعني إذا أراد أن يصلي التراويح جماعة فلا يترك صلاة الجماعة، صلاة العشاء جماعة، والأولى أن يحرص عليها، ثم إن أراد يعود إلى بيته فيصلي التراويح متى أراد. مسألة: امرأة دخلت المسجد متأخرة وقد انتهى الإمام من صلاة العشاء وبدأ بالتراويح، فصلت معه التراويح وأخرت صلاة العشاء، هل يحسب لها أنها صلت التراويح؟ هذه المسألة تحدث مع كثير من الإخوة المصلين، وأقول هنا سألتني كثير من النساء أنه أنا أدخل إلى المسجد متأخرة، وجدت الإمام انتهى من صلاة العشاء وبدأ بصلاة التراويح، فبدأت معه بصلاة التراويح ولم أصلي العشاء، فهل صلاتي صحيحة في هذه الحالة؟ طبعا صلاتها صحيحة، لأن وقت التراويح بدأ منذ دخول وقت العشاء حتى الفجر. لكن عند الحنفية اشترطوا أن تصلي العشاء قبلها، يعني أن تكون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء. عند جمهور الفقهاء لم يشترطوا، لذلك عند جمهور الفقهاء صلاتها صحيحة، تحسب لها أنها صلت التراويح. لكن الأفضل لها أن تصلي فرض العشاء إما منفردة وحدها، أو أن تصليها مقتدية بالإمام الذي يصلي التراويح. وهذه كما رأينا في صلاة الجماعة تجوز عند الشافعية، يجوز عند الشافعية أن يصلي من يريد أن يصلي الفرض مقتديا بإمام يصلي النافلة. فإذا كان الإمام يصلي ركعتين وهي تريد أن تصلي أربع ركعات تقتدي به، فلما يسلم عندما يسلم تقوم الأخت المصلية لإكمال ما عليها، تقوم لإكمال ما عليها وهما ركعتان. الجواب: يحسب لها ما صلته على أنه من التراويح عند جمهور الفقهاء، والأفضل أن تبدأ بصلاة العشاء منفردة، ولها عند الشافعية أن تصليها جماعة وراء الإمام الذي يصلي التراويح. مسألة: امرأة دخلت المسجد متأخرة فصلت العشاء منفردة ولم تصلي سنة العشاء البعدية، بل اقتدت بالإمام مباشرة وهو في صلاة التراويح، ما حكم ما فعلته؟ هذه المسألة على غرار المسألة الأولى، دخلت المسجد متأخرة لكنها صلت العشاء منفردة ووجدت أن عليها أن تقتدي بالإمام فلم تصلي سنة العشاء البعدية، ما حكم ما فعلته؟ في الواقع سنة العشاء البعدية هي سنة مؤكدة، النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها، لذلك يكره للأخت المصلية في هذه الحالة أن تتركها مطلقا، لكن يمكن لها أن تصلي التراويح مع الإمام، ثم لما تعود إلى بيتها أو بعد الانتهاء من صلاة التراويح وهي في المسجد أن تصلي سنة العشاء البعدية، لأن سنة العشاء البعدية وقتها ممتد من بعد العشاء حتى طلوع الفجر، وهذا ما ذكرناه عندما تحدثنا عن السنن الراتبة. السنة البعدية وقتها من بعد الفرض إلى أن يخرج وقت الفرض. الجواب: يكره لها أن تترك سنة العشاء البعدية لأنها أكثر تأكيدا من التراويح، ويجوز لها أن تصليها قبل التراويح أو بعد التراويح لأن وقتها يستمر حتى طلوع الفجر. لعلكن تتساءلن أخواتي المشاهدات عن حكم حضور المرأة لصلاة التراويح في المسجد. طبعا هنالك اليوم نسمع صيحات تمنع النساء، تنادي بمنع النساء من حضور صلاة التراويح في المساجد، البعض يقول لها أنت صلاتك في بيتك أفضل، البعض يقول ويعترض أن المرأة في بعض الأحيان تخرج إلى صلاة التراويح متزينة متعطرة متبرجة. طبعا الأصل في هذا أن نعرف الهدي النبوي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: كانت المرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تحضر إلى المسجد، تحضر صلاة الجماعة. طبعا لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح جماعة، لذلك لا نستطيع أن نقول كانت تحضر صلاة التراويح، ولكن كانت تحضر الصلوات المفروضة جماعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع إماء الله مساجد الله. وبالتالي ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز لها أن تحضر صلاة الجماعة وصلاة التراويح في المسجد، بشرط أن تلتزم باللباس الإسلامي، اللباس الشرعي، الحجاب واللباس الفضفاض العريض، وأن لا تكون متزينة في بالمكياج وما شابه، وأن لا تكون متعطرة، لأنه يعني في رواية: لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات. وأيضا يشترط في هذا أن تكون الطريق مأمونة، فإذا تلتزم أيضا بعدم الميوعة أثناء حديثها في دخولها وخروجها من المسجد، تلتزم بغض البصر، تلتزم بعدم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. صلاة المرأة للتراويح في المسجد. كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحضر صلاة الجماعة في المسجد. جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس لصلاة التراويح جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل للنساء إماما خاصا بهن، هو سليمان بن أبي حثمة. يشترط لجواز صلاة المرأة للتراويح في المسجد الالتزام باللباس الإسلامي والانضباط بالضوابط الشرعية، وأن تكون الطريق مأمونة. بعض الأزواج يستخدمون سلطة القوامة، ويعتبرون يظنون أن القوامة هي قوامة استبداد، في الواقع هي لا، هذه القوامة الرجال القوامون على النساء هي قوامة رعاية وإشراف وليست استبداد. لكن بعض الرجال يستخدمون هذه السلطة، يظنون أن لهم الحق أن يمنعوا نساءهم من الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح. هل لهم الحق في هذا؟ ذهب الفقهاء إلى أنه لا يحق للزوج أن يمنع المرأة من حق هو لها، أباحه الله تعالى وجعله من حقها. النبي عليه الصلاة والسلام منع الرجال، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لذلك ليس للزوج أن يمنع زوجته من أن تذهب إلى المسجد إذا لم تكن مقصرة في حق رعاية أولادها وما إلى ذلك. لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد إذا توفرت الشروط التي ذكرناها. صلاة المرأة للتراويح في بيتها أفضل من ذهابها إلى المسجد، إلا إذا كان في حضورها لصلاة التراويح في المسجد زيادة فائدة لها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا: لا تمنع إماء الله مساجد الله. في رواية رواها أبو داود قال: وبيوتهن خير لهن. إذن صلاة المرأة في بيتها هو أفضل، فخصوصا لرعاية أولادها. لكن إذا رأت أن هنالك لحضورها في المسجد زيادة خشوع، ستكون هنالك تجلي أكثر، أو ستسمع تحضر مجالس علم، لأنه في كثير من المساجد الآن يصلي 8 ركعات الإمام ثم يلقي بموعظة ودرس مجلس علم، ثم بعد ذلك يكمل ما تبقى من ال20 ركعة. في هذه الحالة في حضورها إلى المسجد فأكثر فائدة من صلاتها في بيتها، فنقول صلاة في المسجد بسبب زيادة الفائدة هو أفضل لها في هذه الحال، وإلا فصلاتها في بيتها أفضل. يمكن للمرأة أن تكون إمامة للنساء في صلاة التراويح عند الشافعية والحنبلية. إذا اختارت المرأة أن تصلي في بيتها، ويمكن لها أن تجمع أهل بيتها من النساء أو أن تجمع جيرانها من النساء فتصلي بهن إمامة، وهو أفضل عند الشافعية والحنبلية. يجوز للمرأة أن تكون إمامة في النساء، بينما وهذا ما رأيناه عند الحديث عن صلاة الجماعة عند الحنفية والمالكية يكره لهن. وجمهور أهل العلم رجحوا مذهب الشافعية والحنبلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة وهي صحابية أن تؤم أهل دارها، أن تكون أهل دارها وكانت حافظة ومتقنة وقارئة. مسألة: امرأة لديها أطفال صغار ويتسبب ذهابها إلى المسجد لصلاة التراويح في إهمالها لواجباتها تجاههم، ما حكم ذهابها؟ الجواب: صلاة التراويح نافلة، أما رعايتها لأولادها الصغار فهو فرض، ولا يجوز القيام بالنافلة على حساب تضييع الفريضة وإهمالها. إذن الفرض أولى من النافلة، ومن اشتغل بأداء الفرض ونهاه عن النافلة فهو معذور، أما من اشتغل بالنافلة عن أداء الفرض فهو إنسان مغرور. إذن يمكن أن تصلي هذه الأخت في بيتها، والأفضل لها في صلاتها في بيتها في هذه الحال، فتستطيع أن توفق بين واجباتها المنزلية وبين صلاة النافلة. تتساءلنا ما حكم لو اصطحبت أولادها الصغار معها إلى المسجد؟ مسألة: هل يجوز لهذه المرأة أن تصطحب أولادها الصغار معها إلى المسجد؟ الجواب: نعم، يجوز بشرط أن لا يكون ذلك سببا في تشويشها على المصلين، وإلا فصلاتها في بيتها أفضل. سألتني مرة إحداهن: أنا أدركت الإمام في المسجد متأخرة، فاتتني 4 ركعات تراويح، الإمام قام لصلاة الوتر وأنا أريد أن أكمل صلاة التراويح. قلت في نفسي سأعود إلى البيت وأصلي 4 ركعات التراويح التي فاتتني، هل أصلي مع الإمام الوتر أم أؤجل الوتر إلى أن أنهي صلاة التراويح؟ في الواقع الأفضل أن يكون الوتر هو آخر ما يختم به المرء صلاته من الليل، فلذلك الأفضل لهذه الأخت أن تصلي إما منفردة تكملة التراويح، أو تقتدي بالإمام وهو يصلي الوتر وتقتدي هي به، تنوي في قلبها أو بلسانها تنوي صلاة التراويح، فإذا قام إلى الركعة الثالثة سلمت ثم أتت بركعتين من صلاة التراويح. لكن إن صلت معه الوتر ثم أكملت التراويح لا بأس في هذا وهو جائز. مسألة: امرأة أدركت مع الإمام 10 ركعات تراويح وتريد أن تكمل صلاة التراويح وحدها في منزلها، هل يجوز لها أن تصلي الوتر مع الإمام؟ الجواب: يجوز لها أن تصلي الوتر مع الإمام ثم تكمل صلاة التراويح وحدها، والأفضل لمن فاته شيء من التراويح مع الإمام ويريد إكماله وحده ألا يصلي الوتر مع الإمام، بل يختم به صلاته من الليل. لم ينتهي حديثنا بعد عن صلاة التراويح، سنكمل هذا بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقي معنا أختي المشاهدة. أهلا بكنا أخواتي مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن صلاة التراويح. كثيرا ما أسأل من قبل بعض الأخوات المصليات، تقول إحداهن: أنا عندي مشكلة، قد فاتتني صلوات أكثر من سنتين، البعض تقول 10 سنوات لم أصلي الصلوات المفروضة وأنا الآن أريد أن أقضيها، فهل أصلي التراويح أم بدلا من أن أصلي التراويح أقضي علي؟ الواقع ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاشتغال بقضاء الفوائد بقضاء الفرائض الفائتة أهم وأولى من الاشتغال بصلاة النافلة، لذلك يستحب لهؤلاء الذين لديهم فرائض كثيرة فائتة أن يصلوا بدلا من التراويح أن يصلوا فروضا مما فاتهم. تقول إحداهن: لكن أنا أريد أن أصليها في المسجد، كيف أفعل هذا؟ أريد أجد الخشوع في المسجد أكثر. في مذهب الشافعية ربما يكون لها فسحة وتجد في الجواب لدى مذهب الشافعية يجوز لمن يريد أن يصلي الفرض أن يقتدي بإمام يصلي النفل، فيجوز لها أن تقتدي وهي تقضي الفوائد تقتدي بالإمام الذي يصلي التراويح، تنوي صلاة الفجر فتصلي ركعتين، في صلاة الظهر تروي 4 ركعات وهو يصلي ركعتين، فإذا سلم قامت لتأتي بالركعتين اللتين بقيتا عليها، كذلك في صلاة المغرب تأتي بركعة واحدة، في صلاة العشاء تأتي بركعتين بعد أن يسلم. مسألة: امرأة عليها صلوات مفروضة فائتة ما يقارب السنة، هل تصلي التراويح أم تقضي ما فاتها؟ الجواب: الأفضل لمن عليه صلوات مفروضة فائتة أن يقضيها بدل الاشتغال بصلاة التراويح. يمكن لمن عليه فوائد أن يقضيها مقتديا بإمام التراويح، فإذا سلم الإمام قام ليكمل ما عليه عند الشافعية. بعض الناس يصلون صلاة التراويح 20 ركعة ثم بعد ذلك تنتهي وتقف صلاتهم من الليل عند هذا الحد. في الواقع الأفضل لمن صلى التراويح أن يجمع معه شيئا من صلاة الليل قبل أن يؤذن الفجر ويقوم إلى السحور فيأكل ويصلي أيضا، البعض يقتصرون فقط على الأكل وهم يفوتون فضيلة الصلاة في الجزء الأخير من الليل. والفقهاء والعلماء قالوا في الليل، في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن بدعاء إلا استجيب له. قالوا على الأرجح هو في النصف الآخر، في الشطر الآخر من الليل. لذلك عمر رضي الله عنه عندما رأى الناس يداومون على صلاة التراويح ولا يصلون في آخر الليل، قال: وما ينامون عنه أفضل وأهم مما يقومون له. المفروض بهم أن يقوموا في الجزء الأخير من الليل، لأنه هو الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء. يستحب لمن صلى التراويح 20 ركعة أن يصلي أيضا ركعات من نافلة الليل بعد منتصف الليل إلى قبيل الفجر. مسألة: امرأة اقتدت في صلاة التراويح بإمام الحرم في مكة من خلال جهاز التلفاز، ما حكم صلاتها؟ وهذا يحدث في بعض الأحيان، أسأل هذا السؤال. في الواقع صلاة غير صحيحة عند جمهور الفقهاء، لأنه يشترط عندهم اتحاد المكان بين الإمام وبين المأموم، وهذا ما تحدثنا عنه عندما ذكرنا صلاة الجماعة وشروط صلاة الجماعة. لكن قد يكون في مذهب المالكية فتوى لمن فعلت هذا أو لمن تريد أن تفعل، فعندهم لا يشترط اتحاد المكان بين الإمام والمأموم، بل يصح للمرء أن يصلي في بيته القريب من المسجد، والإمام يصلي في المسجد إذا سمع أو علم انتقالات وتنقلات الإمام في الركوع والسجود وما إلى ذلك، وهي في هذه الحالة تسمع تنقلات الإمام. لكن الأفضل ألا تقتدي بإمام الذي يصلي بإمام الحرم الذي يصلي في التلفاز، ويمكن لها أن تصلي منفردة أو جماعة في بيتها، أو أن تذهب إلى المسجد الذي يجاور بيتها. الجواب: صلاتها غير صحيحة عند جمهور الفقهاء، إذ يشترط لصحة القدوة أن يتحد المكان بين الإمام والمأموم. في بعض الأحيان أرى كثيرا من النساء يحرصن على أن يصلين 20 ركعة تراويح ولو كان هذا بدون خشوع، يحرصن على أن ينتقين المسجد الذي يصلي إمامه في 20 ركعة يصلي صفحتين، يقول مثلا: طه الله أكبر في الركعة الثانية، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لا يهمهم في هذا الخشوع، لا يهمهم في هذا الصلة مع الله تعالى، يهمهم في هذا أن يسجلوا أنهم صلوا 20 ركعة. فهل ما يفعلونه صحيح؟ في الواقع الأصل في صلاة التراويح والهدف من النافلة بشكل عام والتراويح بشكل خاص هو أن يخشع المصلي في صلاته، أن يستشعر قربه من الله تعالى، أن تكون صلاته حثة له على امتثال ما أمره الله واجتناب ما نهى. لذلك لا يهم عدد الركعات أختي المشاهدة، وإنما يهم في هذا هو حسن الصلة مع الله، الشعور بأنك بين يدي الله تعالى. لذلك أنا أقول دائما للأخوات: اخترنا المسجد الذي تشعرن بأن أرواحكن تصعد إلى بارئها، وأن كنا الصلاة معراج المؤمن، فتصلين بين يدي الله تعالى. لا تهرعن فقط إلى المسجد الذي تنتهي صلاته في وقت مبكر. وفي أغلب الأحيان أقول صلاة 8 ركعات في مسجد تشعرن فيه بالخشوع أفضل من 20 ركعة في حال لم تشعرن بالخشوع ولم تشعرن أن كنا بين يدي الله تعالى. لا يشترط لمن يصلي التراويح أن يصليها 20 ركعة، ويجوز له أن يقتصر على 8 أو 10 أو أكثر أو أقل من الركعات. ثواب صلاة التراويح لا يترتب فقط على عدد الركعات، بل على مدى الخشوع وحضور القلب، وصلاة 8 ركعات بخشوع أفضل من صلاة 20 ركعة بدون خشوع. مسألة: امرأة تريد أن تصلي التراويح فاحتارت في اختيار المسجد الذي سترتاده، أحدهما يقرأ إمامه جزءا من القرآن في كل يوم، والثاني يقرأ صفحتين أو 3، فأيهما تختار؟ الجواب: الأفضل أن يكون اختيارها مبنيا على مدى الخشوع الذي تشعر به في صلاتها. أحب أن أطرح مسألة أخرى تتعلق بصلاة التراويح، طرحناها سابقا عندما تحدثنا عن صلاة النافلة، وهي صلاة التراويح جالسة. طبعا من تصلي التراويح جالسة بسبب عذر يمنعها من القيام لها نفس أجر من تصلي قائمة، أما من تصليها قاعدة بدون عذر فيتصح صلاتها، ولكن لها نصف أجر من تصلي قائمة. إذن يجوز لمن لديها عذر، قد يكون العذر هو المشقة بسبب طول القيام، المصلي الإمام يقرأ جزءا من القرآن في صلاة التراويح، فيعني يشق عليها وتجد ألما في ظهرها، فيجوز لها أن تجلس طول القيام، يعتبر عذر من الأعذار الشرعية في صلاة النافلة. يجوز لها أن تجلس في صلاة النافلة، يمكنها أن تجلس منذ البداية، منذ أن تنوي في ركعتي التراويح، ويجوز لها أن تنوي الركعتين وهي قائمة، ثم إذا شعرت بالمشقة أن تجلس، ولها عندما يركع الإمام أن تركع وهي جالسة، قد تجلس على الأرض، قد تجلس على الكرسي، كل هذا لا بأس فيه. لها عندما يركع الإمام أن تقوم فتقف ثم تركع، ولها أن تركع وهي جالسة، ولها أن تسجد أيضا وهي جالسة، تومئ بالركوع وتومئ بالسجود، وتجعل إيماءة السجود أخفض من إيماءة الركوع. يجوز لمن تصلي التراويح أن تصلي جالسة بدون عذر، ولها نصف أجر من تصلي قائمة. يجوز لمن تجد مشقة في طول القيام أن تصلي جالسة، ولها نفس أجر من تصلي قائمة بسبب المشقة. مسألة أخيرة أحب أن أطرحها قبل أن أنهي حديثي عن صلاة التراويح. كثيرا ما أسأل في رمضان على وجه الخصوص، أنا أريد أن أصلي التراويح ولكنني لا أحفظ القرآن الكريم، لذلك وأريد أن أطيل في قيام التراويح، فأضع أمام يدي بين يدي على حامل، أضع المصحف الشريف وأقرأ منه في صلاتي للتراويح، هل هذا يجوز؟ جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية ذهبوا إلى جواز القراءة من المصحف لمن يصلي التراويح بدون كراهية، واستدلوا بأن عائشة رضي الله عنها كان لها عبد يؤمها اسمه ذكوان، وأنه كان يقرأ من المصحف وهو يؤم في عائشة وبعض النسوة. وبناء على هذا أقول لك أختي المشاهدة، لك أن تفعلي هذا، لكن يجب أن تنتبهي إلى أن لا تكون هنالك حركات متتالية وأنت تقلبين صفحات المصحف، انتبهي، حركات متأنية، تقفين بين كل حركة وحركة عدة ثواني حتى لا تفسد صلاتك. مسألة: امرأة تصلي التراويح وتريد أن تنهي ختمة في صلاتها، هل يجوز لها أن تقرأ من المصحف وهي تصلي؟ الجواب نعم، يجوز لها أن تقرأ من المصحف في التراويح وغيرها من صلاة النافلة، سواء كانت تصلي إمامة أو منفردة عند جمهور الفقهاء الشافعية والحنبلية والمالكية. مسألة: امرأة تصلي التراويح وراء الإمام فتضع المصحف أمامها وتتابع مع الإمام ما يقرأه، هل يجوز لها ذلك؟ إذا هي لا تريد أن تقرأ لأنها تصلي وراء إمام، ولكن تريد أن تتابع مع الإمام لتحسن قراءتها، فتضع المصحف أمامها وتتابع بنظرها مع الإمام، هل يجوز لها ذلك؟ الجواب: الأصل في المأموم أن ينصت لقراءة الإمام فلا يقرأ خلفه، ويجوز لهذه المرأة أن تنظر في المصحف إذا كانت بذلك تصحح قراءتها. إذا تنظر ولا تقرأ خلف الإمام، وإنما تنظر لتصحح قراءتها. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم أخواتي المشاهدات، تحدثنا فيها عن كل ما يتعلق بصلاة التراويح. استمتعت بصحبتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. You